وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 137 الواردة فيما إذا فرض أن المعاملة الغبنية فسخ مرة هذا الطرف ومرة يفترض يفسخ الطرف الثاني، فالكلام يقع في أو في التلف قبل هذا، مرة يتلف ما في يد الغابن وأخرى يتلف في المعاملة الغبنية يتلف ما في يد المغبون. كان كلامنا في الشق الأول إذا تلف ما في يد الغابن، ولنفترض أنه قلنا الثمن، لنفترض ذلك هو البايع وبيده الثمن، إذا تلف ما في يد الغابن هنا قلنا توجد احتمالات 4 في من في المتلف، فتارة يكون المتلف هو الغابن نفسه وأخرى يكون هو المغبون وأخرى آفة سماوية وأخرى يكون بفعل الأجنبي، هذا بيناه كله. ثم بعد ذلك قلنا إذا فرض على أن التلف تلف ما في يد الغابن، يعني تلف الثمن الذي في يد الغابن، إذا كان بفعل الغابن نفسه أو بفعل سماوي، أحد هذين، آفة سماوية أو بفعل الغابن، في مثل تلف الثمن في مثل هذه الحالة، بما أن المشتري مغبون فارضين احنا بيع غبني هو، وفسخ قلنا يرجع حينئذ بقيمة الثمن. فإذا فرض أن الثمن كان قطعة ذهب، قطعة من الذهب لو فرض، فيرجع حينئذ المشتري بهذه القطعة بعد فسخ لأنه مغبون، وحيث إنها تالفة فيسترجع قيمتها من الغابن. هذا الفرع الأول كان الذي بيناه. الفرع الثاني الذي بيناه هذا، يعني جزأنا إحنا المسألة إلى فروع. الفرع الثاني بعدما فرض أنه المشتري يأخذ القيمة، قيمة القطعة الذهب، قيمة الثمن، بالتالي قيمة أي يوم؟ 3 احتمالات في هذا المجال ذكرنا: قيمة يوم التلف، قيمة يوم الفسخ، قيمة يوم الأداء، ونحن ملنا إلى الأخير. هذا كله مضى وما إن بعد كلام فيه. الآن في الفرع الثالث، لو فرض أنه تلف ما في بعدنا، ترى كله لو تلف ما في يد الغابن، بعدنا في هذا، لو تلف ما في يد الغابن والتلف كان بفعل المغبون، بفعل المغبون هو أتلف قطعة الذهب، وبعد أن أتلفها فسخ، صار بناءه يفسخ لأن مغبون هو. هسه ليش أتلف قطعة الذهب ولو اشتباها؟ افترض أتلفها، ما متعمد، افترض هكذا أو متعمد، ما راح يأثر هذا في الشيء. وبعد ذلك حيث إنه مغبون فسخ، في مثل هذه الحالة هل يرجع هذا المشتري الذي هو مغبون وفسخ، هل يرجع بالثمن على الغابن بنفسه أو بقيمته سال. الآن مفروض هو تالف أتلفه نفس المغبون. في مثل هذه الحالة المناسب ماذا؟ المناسب العدم، عدم رجوع المشتري بشيء على الغاب، لأن المفروض هو قد أتلف الثمن. فإذا الثمن ما يمكن استرجاعه، ولكن هناك شيء وهو المبيع يلزم أن يرجعه إلى البائع، لأن المفروض فسخ، فإذا فسخ كل شيء يرجع إلى محله، فالمبيع يرجع إلى البائع، والمشتري حيث إنه أتلف الثمن بعد لا معنى لأن يرجع بشيء على البائع الغاب بعدما كان هو المتلف لذلك الثمن. هذا الظاهر كله ذكرناه فيما سبق، وهو إعادة لما سبق. في محاضرتنا في هذا اليوم نريد أن نقول ولتوضيح الحال أكثر في هذا الفرع، يعني إذا أتلف هذا الفرع هو شنو؟ إذا أتلف المشتري المغبون أتلف الثمن الذي عند البائع ثم فسخ، هذه الحالة نريد أن نقف عندها أكثر، ونقول هناك لاتضاح الحال فيها أكثر، نقول تارة نبني على أن أو بتعبير آخر قبل ما ننتقل إلى هذه الفروع، نقول هناك سببان للضمان، اتضح من خلال كلامنا هناك سببان للضمان. أحد السببين فسخ المشتري، فإنه سبب لضمان البائع للمشتري الثمن، لأن فسخه بسبب الغب، وهذا سبب لضمان البائع للمشتري الثمن إن كان موجودا وإلا فقيمته. والسبب الثاني الفسخ. السبب الأول الذي بيناه ماذا هو كان؟ فسخ قلنا، أو السبب الأول الذي بيناه أحدهما ماذا؟ الفسخ، والآخر الإتلاف. إتلاف هذا السبب الثاني، إتلاف ما يأثر هذا السبب الأول أو الثاني، خلي يصير تكرار. خلي نقول السبب الأول الذي بيناه هو الإتلاف، إتلاف المشتري ما عند البائع، هذا سبب لضمان المشتري للبائع يضمن له الثمن، هذا الإتلاف. والسبب الثاني الفسخ، فإن فسخ المشتري للمعاملة الغبنية سبب لضمان البائع، سبب لضمان البائع للثمن، لأنه لازم أن يرجع بعد، لازم أن يرجع المشتري، لازم أن يرجع البائع، لازم أن يرجع إذا فرض تحقق الفسخ، لازم أن يرجع البائع إلى المشتري الثمن. فإذا على هذا الأساس كل واحد منهما ضامن للآخر، فالمشتري لكونه مغبونا يضمن له البائع حينئذ، فالبائع يضمن له في مثل هذه الحالة. وبما أنه المشتري قد أتلف يعني يضمن له البايع هذا الذي قلنا يضمن له إرجاع الثمن. والسبب الثاني للضمان هكذا قلنا هو الفسخ، فإنه الفسخ يلزم منه أن يرجع البائع الثمن إلى المشتري، فكل واحد منهما ضامن للآخر بشيء كما أوضحنا. هذه فرد قضية واضحة جدا. بعد هذا نقول في هذا المجال إذا بني في الإتلاف، في إتلاف المشتري الذي هو أحد السببين، إتلاف المشتري للثمن الذي عند البائع، إذا قلنا إن المدار في الإتلاف على قيمة يوم التلف، على قيمة يوم التلف، هذا في هذا السبب الأول. وفي السبب الثاني، يعني ماذا السبب الثاني؟ هو الفسخ، فإنه بالفسخ يضمن البائع للمشتري، يضمن البائع للمشتري قيمة قطعة الذهب التي هي تالفة والتي كانت هي ثمن، وأي قيمة؟ بقيمة يوم التلف أيضا. إذا بني على هذين الأمرين، أكرر من الأول، إذا بني أن إتلاف المشتري للثمن موجب لضمانه بقيمة يوم التلف، وفي الفسخ إذا فسخ المشتري المغبون يضمن له البائع، يضمن له البائع إذا كان الثمن تالفا قيمة الثمن يوم التلف، إذا بنينا على هذا فحينئذ يلزم من ذلك التهاتر يلزم، يعني بتعبير آخر المشتري سوف لا يستحق شيئا على البائع، لأن هو يستحق على البائع بعد فسخه قيمة المبيع أم قيمة الثمن، وحيث إنه المدار في القيمة على يوم التلف، والمفروض أن التلف صدر منيا من المشتري ويكون ضامنا لقيمة يوم التلف، فإذا على هذا الأساس يحصل التهاتر ولا يضمن البائع، يعني البائع حينئذ يسترجع المبيع من المشتري، والمشتري يبقى يعود لا يستحق شيء إذ وقع التهاتر. المدار قلنا على القيمة في كلا الموضعين، فحينئذ يحصل تهاتر ولا يستحق المشتري شيئا. زين، هذا واضح. إذا فرض على أن المدار جعلنا على يوم التلف، وأما إذا فرض أنه جعلنا المدار على يوم الأداء وليس على يوم التلف، باعتبار أن العين رغم كونها تالفة لا مانع من اشتغال الذمة بها رغم كونها تالفة، وإذا شككنا قلنا بالاستصحاب نثبت أنها باقية في الذمة. إذا إلى يوم الأداء، إذا بني على أن المدار في الضمان على يوم الأداء، الأمر كذلك، يعني يوم الأداء في كلا السببين، يعني في باب التلف حينما أتلف المشتري الثمن على البائع يكون المدار على يوم الأداء، وحينما فسخ المشتري والمبيع فرض على والثمن فرض أنه تالف، المدار هم تعليما على قيمة يوم الأداء إذا بني على ذلك، فحينئذ أيضا يحصل تهاتر في مثل هذه الحالة ولا يستحق المشتري شيئا. نعم عليه أن يرجع، عليه أن يرجع المبيع إلى البائع. هذا إذا بني على هذين. إذن بالتالي لا يستحق المشتري شيئا إذا بني على أحد هذين، إما على كون المدار في كلا الموردين على زمان التلف، أو بني أنه في كلا الموردين على زمان الأداء. هذا صار واضح إن شاء الله. الآن نجي ماذا على الثالث الأخير، هو هذا. إذا فرض على أنه بني أن المدار في تلف الثمن الذي أتلفه، من أتلفه؟ المشتري أتلف قطعة الذهب الذي هي عند البائع. إذا قلنا إن المدار في ضمانها على يوم التلف، يوم التلف، بينما بنينا عند تحقق الفسخ واسترجاع المشتري للثمن المدار على يوم الأداء، هنا قد تختلف القيمتان. فالاختلاف إذن في هذه الحالة الثالثة يمكن أن تتحقق، فلعله في يوم الأداء تكون أكثر أو أنه تكون أقل. ففي مثل هذه الحالة إذا بني على أن المدار هكذا على بالنسبة إلى المبيع، بالنسبة إلى الثمن على يوم التلف، وبالنسبة إلى وبالنسبة إذا حالت ماذا فسخ، يعني فسخ هذا المشتري، فحينئذ المدار على زمان، أنا قلت على زمان الأداء، نقول لا على زمان الفسخ كما بنى عليه السيد الخوئي، فإنه بنى على زمان الفسخ، فخليه زمان الفسخ سوى ما راح يأثر، بس على هذا المبنى. في مثل هذه الحالة المناسب ماذا نقول؟ مفروض ماذا؟ التفاوت. فلازمه عند التفاوت، لازمه في مثل هذه الحالة عند التفاوت استرجاع، لازم على أنه يسترجع في مثل هذه الحالة البائع مقدار التفاوت، ويدفع المشتري للبائع مقدار التفاوت بين زمان التلف وزمان الفسخ. هكذا ينبغي أن يقال. بيد أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف في هذا الموضع ذكر شيئا وقال: الارتكاز العقلائي والبناء العقلائي ليس على كون المدار على يوم الفسخ، وإنما هذا احتمال علمي نحن ذكرناه، وإنما المدار على يوم الأداء، فتلحظ القيمة على يوم الأداء. وبذلك يلزم أن يحصل التهاتر، وبذلك يلزم أن يحصل التهاتر. ف فتكون النتيجة لا يستحق على المشتري شيئا على البائع بعد حصول التهاتف بناء على هذه السيرة العقلائية. فالمشتري أتلف الثمن على البائع، والمفروض على أن المدار في القيمة هي على يوم الأداء، يعني الآن، فيلزم أن يلاحظ قيمة ذلك الثمن في الآن، يعني في يوم الأداء، بذلك يحصل التهاتر بمقتضى الارتكاز العقلائي. هكذا قد يقال، بيد أنه قد يشكل ويقال مقتضى الصحيح الذي وارد، صحيحة أبي ولاد الواردة في باب الغصب، التي تقول إن المدار على قيمة يوم المخالفة، يعني يوم الغصب الذي هو يوم المخالفة، وليس المدار على زمان الأداء كما دلت عليه، كما الآن، كما هو مقتضى السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي. فقد يقال إن صحيحة أبي ولاد رادعة عن هذا الارتكاز العقلائي، فلا يمكن المصير إليه. والجواب إن صحيحة أبي ولاد واردة في باب الغصب، ولا يمكن التعدي من ذلك المورد إلى مقامنا الذي لم يفترض فيه تحقق الغصب. إذن على هذا الأساس يعود الرجوع إلى القاعدة بلا مانع. فإذا كان المدار على يوم الأداء بحسب السيرة العقلائية، ونحن بنينا بقطع النظر عن السيرة العقلائية على ذلك، على يوم الأداء، فإذن يلحظ يوم الأداء، فالمدار يكون عليه. هذا بالنسبة لمن إلى الشق الثالث من شقوق من هذه الصور، الصورة الثالثة من صور هذه المسألة، الصورة الرابعة غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.